إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون عباد الله إن الله سبحانه وتعالى قد جعل في العباد كنزا من أخذه وتمسك به أعزه الله ورفعه ومكن له وشرفه في الدنيا وفي الأخرى كنز لا يساويه كنز من كنوز الدنيا ولو كانت واجتمعت بحذافيرها إن هذا الكنز هو القرآن المبين قال الله سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون القرآن عباد الله هو الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القرآن هو الكتاب المبين حاميم والكتاب المبين القرآن هو الذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم القرآن هو القرآن الكريم هو القرآن العظيم هو القرآن المجيد ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون قاف والقرآن المجيد القرآن هو حبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أخرج مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن هو حبل الله فيا أيها المسلم عليك بالقرآن عليك بتلاوته وبحفظه وبتعلمه وتعليمه عليك بالعمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره والوقوف عند حدوده عليك بتعظيمه والتحاكم إليه والأخذ بأقواله والعمل بمواعظه. القرآن عباد الله له من الفضائل والمناقب ما حمل أهل العلم على الكتابة فيه والتأليف والتصنيف لعظيم القرآن ولعظيم فوائده وفضائله، فإنه لا تنقضي عجائبه ولا تبلغ غايته، وإنه لكثير المعاني. القرآن عباد الله من قرأ من تدبر هداه الله سبحانه إلى طريق الخيرات وحرزه من طريق المنكرات. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. وهذا القرآن لا يكون هداية إلا لمن أراد الهداية، فلقد سمعه أقوام وعلم به فئام ولم يوفقوا للهداية ولا للإيمان. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لعلكم تغلبون. وقالوا: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فلم يؤمنوا به ولم يتبعوه مع أنهم سمعوه، ولكن من سمعه مبتغيا للهداية هداه الله عز وجل. انظروا إلى الجن الذين سمعوا القرآن. قال الله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. وهكذا إلى النجاشي رحمه الله. قال الله عز وجل في شأنه وفيه أنزلت: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. القرآن عباد الله جعله الله عز وجل نورا. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فيا أيها المسلم، إذا أردت نورا يضيء لك في طريقك وفي ممشاك إلى ربك، فعليك بالقرآن، فعليك بالقرآن، فإنه نور في الدنيا ونور في القبر ونور في الآخرة. من فضائل القرآن أنه شفاء لما في الصدور، أنه شفاء للأمراض الحسية والأمراض المعنوية. أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم أتوا على قوم فلم يضيفوهم، فجاءوا بسيدهم إلى أبي سعيد ومن معه وقد لدغته حية، فقرأ أبو سعيد الفاتحة 7 مرات فقام كأن لم يكن به ضر. فهذا دليل على أن القرآن شفاء من الأمراض الحسية، وهكذا أيضا من الأمراض المعنوية. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء. ولكن هذا القرآن لا يكون شفاء لكل أحد، وإنما للمؤمنين ولمن كان باحثا عن الهداية وساعيا في تحصيلها بجد، فإن الله عز وجل يوفقه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أي صمم وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. فيا أيها المسلم، إذا قرأت القرآن أو سمعته ولم تر له تأثيرا في قلبك وفي عينك وفي جوارحك، فاعلم أن بك مرضا وخللا لا بد من البحث عنه وتتبعه لإصلاحه وعلاجه. فإن من قرأ القرآن حاضر القلب يريد الهداية والصلاح، فإن الله عز وجل يوفقه لذلك. القرآن عباد الله سبب الخيرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه. القرآن عباد الله من أسباب الرفعة الحسية والمعنوية والرفعة في الدنيا وفي الأخرى. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرؤهم لكتاب الله. أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وجانحوا من حديث عمرو ابن سلمة الجرمي، ومن حديث أبي سعيد، وهما في الصحيح أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد يقدم في اللحد من كان أكثر أخذا للقرآن، كما في حديث جابر في الصحيح، فكان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهم أو إلى أحد منهم أخذه فقدمه في اللحد. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيا أيها المسلم، هذا طريق الرفعة. أخرج الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وقد لقي نافع بن عبد الحارث، وكان قد ولاه على مكة، لقيه بعسفان فقال له: من تركت على أهل الوادي، يعني على أهل مكة؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال: وما ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: تركت على أهل الوادي مولى، ويعني بذلك أنه كان ينبغي لك أن تخلف بعدك عليهم من كان قرشيا من سادات العرب. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يا أيها المسلم، إن هذا القرآن يعتبر شفيعا لأصحابه وحجة للعاملين به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. القرآن عباد الله موعظة، القرآن عباد الله رحمة. قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كلا إنه تذكرة لمن شاء ذكره. يا أيها المسلم، عليك بالقرآن، عليك بتلاوته، عليك بحفظه، عليك بتعلمه، عليك بتعليمه، عليك بالعمل به. ترى من الخيرات ما الله به عليم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. القرآن عباد الله، من قرأ حرفا منه كان له بذلك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. جاء عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا، والصحيح الموقوف، والموقوف له حكم الرفع. قال: من قرأ حرفا من كتاب الله له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فيا عباد الله عليكم بالقرآن، فإن فضائله كثيرة ومناقبه وفيرة لمن قرأه وعمل به واتبع أمره واجتنب زجره لوجه الله طلبا لله ولما عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها المسلمون عباد الله، إن المؤمن الذي يقرأ القرآن يعتبر طيب الظاهر والباطن، بخلاف الذي لا يقرأ القرآن فهو طيب الباطن دون الظاهر. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها. فيا أيها المؤمن، إذا أردت زينة لظاهرك مع زينة باطنك فعليك بالقرآن، عليك بتلاوته وعليك بحفظه. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أيها المسلمون عباد الله، لقد جرت عادة الوعاظ والخطباء والمذكرين أنهم يذكرون فضائل القرآن ومناقبه في رمضان من أجل أن يقبل الناس عليه، فإذا انصرف الناس من رمضان أهملوا القرآن وانشغلوا عنه وربما هجروه. فلهذا كان التذكير: لعلنا أن نقبل على القرآن وأن نشتغل به بعد انصراف رمضان. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من المسلمين بعد انصراف رمضان أقبل على الشهوات والملذات وأقبل على آلات اللهو والطرب وعلى المزامير والغناء، واستبدلوا القرآن بهذه الشرور وبهذه الأمور الخطيرة التي تفسد دينهم وتفسد أخلاقهم وتنكس فطرهم. فيا معاشر المسلمين، عليكم بتقوى الله عز وجل والعناية بالقرآن، وأن لا نقبل على آلات اللهو والطرب التي شغلت وأفسدت ودعت إلى الفحشاء والمنكر. ولقد تبنى الدعوة إلى ذلك في هذه الأيام حزب الإخوان المفلسين المسمى بحزب الإصلاح، وهو بحزب الإفساد أجدر. كم من فتنة فتحها على المسلمين ودعا إليها المسلمين، فأقام تلك الحفلات الآثمة التي تدعو إلى الفحشاء والمنكر، لا حياء من الله ولا خوف من الجبار ولا استحياء من عباد الله الصالحين بأصوات مرتفعة وبمكبرات الصوت يرفعون الغناء والمزامير في بعض المواطن على أيدي الإخوان المفلسين، وهكذا في أوساط النساء يحصل من المنكر ما الله به عليم على مكبرات الصوت غناء وفتنة. أين الغيرة؟ أين الخوف من الله؟ أين العمل بالدين؟ أي خير نرجوه وهؤلاء يجاهرون بالمنكر ويجاهرون بالباطل من غير نكير؟ وربما بعضهم يبارك هذه الأعمال ويدعو لهم بالفلاح والنجاح. فيا معاشر المسلمين، لا يجوز لمسلم أن يحضر مثل هذه المجالس أو أن يشاركهم في أي شيء، لا بمال لا برأي لا بمشورة لا بأرض ولا حتى بماء، فإن هذه إعانة على المنكر وإعانة على الباطل، وهي من المجاهرة بمعصية الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نبرأ إليك مما يقوم به هؤلاء السفهاء، اللهم إنا نبرأ إليك مما يقومون به من الفحشاء والمنكر، فإنا نكره ذلك ونرفضه ونأباه، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم سبيل مساخطه والفحشاء والمنكر، وأن يجنبنا الباطل والفتن ما ظهر منها وما بطن. لقد ذكر كثير من الناس من الأحوال ومن الأمور التي يندى لها الجبين في تلك الحفلات الآثمة وفي تلك المجالس الفاجرة، فعلى الجميع ممن شارك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من المشاركة في الزور وفي الباطل والمنكر وبث الشرور. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.